بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه ولا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي. ثم قال: ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي، أي مخلوقة، خلقها الله بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هاتنا تفسير الشوكاني، فإنه ذكر عند هذه الآية 85 من سورة الإسراء أن بعضهم أتى بتعب عاطل فيها، وهذا دليل على أن اليهود أصحاب تعنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، فأبان الله عز وجل لهم أنهم ما عندهم من العلم إلا القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يدل أن الكافر قد يكون عنده بعض العلم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ وهو دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وهو دليل على الفرج بعد الشدة، فإن السؤال من متعنت يسبب شدة. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه، فقيل هو الروح المدبر للبدن، الذي تكون به حياته، وبهذا قال أكثر المفسرين. قال الفراء: الروح الذي يعيش به الإنسان لم يخبر الله سبحانه وتعالى به أحدا من خلقه، ولم يعط علمه أحدا من عباده، فقال: قل الروح من أمر ربي. أي إنكم لا تعلمونه. وقيل الروح المسؤول عنه جبريل، ما هو صحيح هذا. وقيل عيسى، ولا هذا بصحيح. وقيل القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لكن ليس المقصود هو هنا. وقيل ملك من الملائكة عظيم الخلق، ولا هذا أيضا. المقصود بالروح روح الإنسان. وقيل خلق كخلق بني آدم، وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته ولا فائدة في إراده. والظاهر القول الأول، أي أنه الروح روح الإنسان. وسيأتي ذكر سبب نزول هذه الآية وبيان السائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح. ثم الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح لا معرفة حقيقة الشيء، عن حقيقة الروح، لأن معرفة حقيقة الشيء أهم وأقدم من معرفة حال من أحواله، ماهيتها عن حقيقتها وماهيتها، من أين هي ما هي. قال الله من أمر ربي. ثم أمره سبحانه أن يجيب عن السائلين له عن الروح، فقال قل الروح من أمر ربي، من بيانية، والأمر الشأن والإضافة للاختصاص، أي هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التي لم يعلم بها يعلم بها عباده. وقيل معنى من أمر ربي أي من وحيه وكلامه، لا من كلام البشر، من مخلوقاته. وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته، أبلغ زجر وإيراد، ويردعهم أعظم ردع. وقد أطال المقال في هذا البحث، طيب، وقد أطال بما لا يتم له المقام، وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في الدين ولا دنيا. وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 18,000 قول، 1,800 قول كلها عاطلة ما تحتها طائل، كلها ضياع للوقت ومتكلفة. 1,800 قول، يا سبحان الله. وكان بإمكان هؤلاء المتكلمين أن يختصروا هذا الوقت كله ويحافظوا على أوقاتهم بقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من مخلوقات الله، بكل سهولة. لكن انظروا كيف يتسلط الشيطان على أناس فيضيع أوقاتهم فيما يحسبون أنهم قد ملعوا أيديهم علما به، وإذا به عاطل باطل لا يستفيدون منه، ما يستطيعون أن يعرفوا به ركعة واحدة ولا حكم سجدة ولا أقل أدنى من ذلك من الأحكام. سيتعقبهم الشوكاني الآن، انظر ماذا يقول. قال فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه، ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته، فضلا عن أممهم المتقدمين المقتدين بهم. فيا لله العجب، حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه. ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كلام جيد في هذه تفسير هذه الآية من تفسير الشوكاني رحمه الله، وإنما أورده الإمام البخاري في هذا الموضع تحت هذا الباب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. ولا نزال نكرر أن هذا أن تكلف السؤال وإيراد المعضلات لقصد التعجيز لا لقصد الاستفادة سنة يهودية، هذا شأنهم. ولا ينتفعون من تلك الأسئلة كلها، أرأيتكم إن أخبرتكم تؤمنون؟ قالوا ننظر. لما سألوه عن الولد لماذا المرأة تذكر أو تؤنث ولماذا هذا وعن صوت الرعد وعن وعن إلى آخره، قال أرأيتكم؟ قالوا ننظر. صدق ربنا سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ابتلى الله أهل الحق بأهل الباطل من الشيطان وجنوده وغيرهم، ابتلى الله أتباع المرسلين والهدى المبين بأتباع الشيطان الرجيم. وهم يعلمون أنه مؤيد بالوحي ولم يتبعوه، لذلك قالوا لا يسمعكم ما تكرهون. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن حسب المناسبات. لما قالوا تبت يداك، لهذا جمعتنا، تبا لك، أنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، الآيات. لما قالوا قلاه ربه، خلاص تركه، أو قلاه شيطانه، أنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر السورة. وهكذا تستفيد من هذا، من هذا الحديث نستفيد المحافظة على الوقت في غير ما وماذا فيما ينفع، وعدم الخوض في كتب الكلام وعلم الكلام، والإقبال على علم الكتاب والسنة، ففيهما علم نافع عظيم جدا، بحيث أنه ما من أمر من أمور دين الله إلا وهو في ذلك. وأن الإقبال على علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم توفير لعمرك ولوقتك ولجهدك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إن هذا الدين يسرا. وفيه دلالة على أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، فهذا المشي كان بالنهار، وقد جعل السيوطي رحمه الله كثير من الأئمة ما نزل من القرآن ليلا وما نزل نهارا، يأتون بنماذج من ذلك، وما نزل صيفا وما نزل شتاء وما نزل سفرا وما نزل حضرا وهكذا. ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب الروح، وأتى بمباحث هائلة في هذه المسألة. له بعض المسائل في ذلك الكتاب تتجنب، والكتاب نفيس، له بعض المسائل في ذلك الكتاب يعني اجتهادات يحذر منها بعض من تقيد عليه، والكتاب نفيس جدا في بابه، أصل في بابه لا نظير له. الحقيقة أن الروح شيء محسوس يرى، وأنه ليس كما يقول أهل الكلام عبارة عن عرض. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت الروح تبعه البصر، أي ينظر إليه، وأنها تقبض، يقبضها ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وأنها بينها وبين الجسد اتصال في الحياة وبعد الممات في البرزخ. فأما في الدنيا فيكون الألم على الجسد ثم الروح، وأما في الآخرة فالألم على الروح ثم الجسد. هكذا ذكر أهل العلم، ناقش ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية. وأن أرواح المؤمنين في الجنة بدون تفصيل، أعني على أن بعضهم وبعضهم لا، وأرواح الكفار في النار، وأرواح الشهداء مع أنها في الجنة في أجواف طير خضر، فيها ميزة على أرواح سائر المؤمنين، تغدو في الجنة أيضا. فمع أنها في الجنة أيضا كأرواح سائر المؤمنين، إلا أن هناك ميزة أنها في أجواف طير خضر أو شكل ذلك. تفضلوا حبيبي.